مستمعي الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم من جديد. هذا محمد إبراهيم يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين من بثنا لهذا اليوم. بعد هذا العرض السريع لمواد برامجنا المتبقية تستمعون إلى موجز من الأخبار العراقية يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف، الأمين العام للأمم المتحدة يرد اليوم على الدعوة العراقية لبليكس ويدعو بغداد إلى الموافقة على إجراءات التفتيش التي حددتها قرارات مجلس الأمن قبل البدء بأية مفاوضات فنية مع كبير المفتشين. الرئيس بوش يؤكد أنه ليس على عجلة في شأن القادة الأسوأ في العالم، ويواصل دراسة الخيارات المتاحة لتغيير النظام في بغداد، فيما الرئيس العراقي يجتمع مع كبار مساعديه وقادته العسكريين ويدعو إلى الاستعداد لمواجهة مع عدو متطور على حد تعبيره. وزيرا خارجية العراق وتركيا في عمان لبحث استمرار الضغوط الأمريكية على بغداد. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع اخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات الصلة. بعدها تلتقون مع عرض لاخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، عده سامي شورش وتشاركه تقديم ولاء صادق. من لندن، معارضون عراقيون غير مدعوين لاجتماعات واشنطن يعلقون لإذاعتنا على الاجتماع الذي سيعقده ممثلو 6 جماعات معارضة مع مسؤولين أمريكيين، والتفصيلات من أحمد ركابي. ومن أربيل، السلطات العراقية تبدأ حملة إعدام في السجون العراقية. ونبدأ الساعة 5 من بثنا اليوم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير. حلقة اليوم سنخصصها لحوار مع 2 من الشباب العراقيين حول تجربتهم مع الكمبيوتر واستخدام شبكة الإنترنت. فهذه التقنية دخلت كل بيت وبدأت تحتل مساحات واسعة في دنيا المعرفة والأعمال والتعليم وباقي مجالات الحياة. فرأى البرنامج أن يتابع كيف يتعامل معها الشباب. مقهى الإنترنت يستضيف اليوم عبير عبد من السويد وحيدر سمير من هولندا. وفي برنامجنا تقارير ومواد أخرى، فتابعونا وكونوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلن وزير الخارجية العراقية اليوم في عمان أن الدعوة التي وجهت إلى الأمم المتحدة لعقد محادثات بشأن عودة مفتشي الأسلحة إلى بغداد مرتبطة بإجراء مراجعة شاملة لعدد من القضايا، وخاصة مسألة رفع العقوبات الاقتصادية. في غضون ذلك، أفاد مراسلنا في عمان حازم بيضين بأن الحديث اجتمع اليوم مع وزير خارجية تركيا الذي يزور عمان حاليا بناء على طلب من أنقرة التي ترغب في إجراء مشاورات مع عمان بشأن المسألة العراقية. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية.
عقد وزيرا خارجية العراق وتركيا اجتماعا لم يكن مخططا له في عمان اليوم، وقال الجانبان إن الاجتماع خصص لبحث العلاقات بين البلدين الجارين. وكان الوزيران التركي والعراقي عقدا اجتماعات منفصلة مع الملك عبد الله ورئيس وزرائه علي أبو الراغب ووزير خارجيته مروان المعشر. وأعلن الوزير التركي تطابق موقف بلاده مع الموقف الأردني الرافض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، وقال في مؤتمر صحفي إن تركيا ترفض استخدام أراضيها لضرب العراق وأن أحدا لم يطلب منها ذلك، وأكد أن بلاده تحترم حق الشعب العراقي في اختيار قيادته وتقرير مصيره. وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب أعلن بعد استقباله وزير الخارجية التركي أن الأردن قلق بشكل عميق إزاء عملا عسكريا محتملا ضد العراق، ووصف هذا العمل لأنه سيحمل آثارا مدمرة على العراق من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية. وزير الخارجية العراقي الذي اجتمع مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية على حفل غداء أقامه السفير العراقي حمل للملك عبد الله رسالة من الرئيس صدام حسين، وسمع من الملك عن نتائج جولته في واشنطن ولندن وباريس، وهي جولة ركزت في معظمها على بحث الملف العراقي. ويقول مراقبون في عمان إنه بعد هذه الجولة وما سمعه الملك في واشنطن فإنه لم يعد في العاصمة الأردنية أي أوهام حيال نوايا واشنطن تجاه النظام العراقي، وهذا ما يفترض أن الملك أبلغه لوزير الخارجية العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الصادرة اليوم أن الخطة التي قدمها الجنرال توم فرانكس قائد القوات الأمريكية في الخليج إلى البيت الأبيض تشير إلى أن القوات الأمريكية التي سيحتاج إليها في حالة توجيه ضربة إلى العراق تتراوح ما بين 50,000 إلى 80,000 جندي مدعمة بقوة جوية كبيرة، وهو ما يقل بكثير عن الاقتراحات السابقة التي تحدثت عن نحو 250,000 جندي أمريكي. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن هذه الخطة حظت بالدعم في أوساط الإدارة الأمريكية. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أبو سلام القصير المتحدث باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن رئيس المجلس سيد محمد باقر الحكيم سيوفد نائبا له إلى المحادثات التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين وزعماء آخرين في المعارضة العراقية. ومن الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية وجهت دعوة لستة زعماء من المعارضة العراقية لزيارة واشنطن للتباحث بشأن مستقبل العراق بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين بكل الوسائل المتاحة حسب تعبير وكالة رويترز للأنباء. يصل اليوم إلى أنقرة الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن عمل عسكري أمريكي وشيك ضد العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة أن طالباني سيبحث مع مسؤولين في الخارجية التركية العلاقات الثنائية ومستقبل العراق. أعلن محافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش أن البنك وضع خطة تتضمن إصدار ورقة نقدية جديدة خلال الأيام المقبلة من فئة 10,000 دينار. وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن هذه الورقة سيستفاد منها في الصفقات التجارية الكبيرة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء أن أعلى عملة ورقية متداولة في السوق العراقية هي من فئة 250 دينار. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، السلام عليكم.
سيدتي سادتي، تحية طيبة وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي نقف فيه عند عدد من التطورات المهمة، منها: الأمين العام للأمم المتحدة يرد اليوم على الدعوة العراقية لبليكس ويدعو بغداد إلى الموافقة على إجراءات التفتيش التي حددها مجلس الأمن قبل البدء بأية مفاوضات فنية مع كبير المفتشين. هانز بليكس يرى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق بحاجة إلى وقت طويل، كما أن التأكد من إذعان بغداد للقرارات الدولية يستغرق أكثر من 6 أشهر. الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد أنه ليس على عجلة في شأن القادة الأسوأ في العالم، ويواصل دراسة الخيارات المتاحة لتغيير النظام في بغداد. الرئيس العراقي يجتمع مع كبار مساعديه وقادته العسكريين ويدعو إلى الاستعداد لمواجهة مع عدو متطور على حد تعبيره، وعزة الدوري يتفقد وحدات عسكرية على خطوط التماس مع المناطق الكردية. وزيرا خارجية العراق وتركيا في عمان لبحث استمرار الضغوط الأمريكية على بغداد.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
تناول عدد من وكالات الأنباء العالمية تصريحات جديدة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ذكر فيها أنه سيطلب توضيحات من العراق في شأن اقتراحه إجراء محادثات فنية في بغداد مع كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة هانز بليكس، كما أنه قد يسأل القيادة العراقية إعداد جدول عمل ينسجم مع آليات حددها مجلس الأمن. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إبلاغ العراق اليوم أن يقترح جدول عمل يتماشى مع الآليات التي حددها مجلس الأمن قبل إجراء أي محادثات فنية حول المفتشين الدوليين عن الأسلحة. وأشار أنان إلى أنه سينظر للدعوة العراقية من زاوية أخرى إذا وافق العراق على قرار أصدره مجلس الأمن في عام 1999 يحدد برنامج عمل خبراء الأسلحة. وقال أنان بعد غداء عمل لمجلس الأمن عرض فيه للاقتراح العراقي، قال إنه سيكتب لوزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي للرد على الدعوة الخطية التي تسلمها منه الأسبوع الفائت، وهي دعوة تضمنت للمرة الأولى إشارات لعودة المفتشين إلى العراق. وأوضح أنان أن جميع أعضاء المجلس متفقون على ضرورة بذل المستطاع من أجل ضمان عودة المفتشين، وإذا ما أبدى العراق مرونة تجاه هذه الفكرة فإن هناك قواعد عملية للتحرك نحو الأمام، وهذا ما سنعرفه من خلال الرسالة المقبلة. وقال
Whether this is a real break and a real change in attitude is something that we will have to test. But I think, as I have indicated,
سنرى قريبا إن كان هناك تغير حقيقي في الموقف، إلا أني أعتقد كما أشرت أنه إذا وافق العراقيون على المسؤولية التي حددتها قرارات مجلس الأمن للسيد هانز بليكس فإننا سنقترب من بعضنا البعض.
هذا ويقول قرار مجلس الأمن لعام 1999 إن المفتشين الدوليين عن الأسلحة لا يستطيعون حسم المهام المتبقية ما لم يعودوا للعمل الميداني كي يعرفوا ما حصل بعد تركهم العراق في أواسط كانون الأول من عام 1998. وتفيد بعض التقارير بأن حل قضية المفتشين الدوليين قد يساعد في إيجاد ضغط دولي على الولايات المتحدة كي تتراجع عن عزمها على شن عمل عسكري ضد العراق وجهودها الرامية إلى إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. ويشار إلى أن أنان صرح أمس بأنه ليس من الحكمة القيام بعمل عسكري ضد بغداد في ظل الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط. أنان رحب برسالة الحديث لكنه أشار إلى الحاجة إلى بعض التوضيحات من العراقيين كي يصدر مجلس الأمن توجيهاته لكبير المفتشين حول كيفية التصرف. وقد وجهت الحكومة العراقية أمس الاثنين مذكرة شفهية للأمم المتحدة تشرح الدعوة التي وجهت الأسبوع الماضي إلى كبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة هانز بليكس لزيارة بغداد. وأعلنت البعثة العراقية لدى المنظمة الدولية أنها وجهت هذه المذكرة ظهر الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وإلى أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي هذه المذكرة التي تمكنت وكالة فرانس بريس من الاطلاع عليها يتعهد العراق بأن يتفادى بعد عودة المفتشين وقوع خلافات وأزمات مماثلة لتلك التي وقعت في عام 1998 عندما غادر المفتشون الدوليون بغداد. وأضافت المذكرة العراقية أن بغداد تريد وضع أساس متين يسمح ببناء التعاون للمرحلة المقبلة، وأن اقتراحها يشكل خطوة مهمة للوصول إلى حل شامل يتضمن تطبيقا متزامنا لجميع قرارات الأمم المتحدة. ومن ناحيته صرح المندوب السوري في مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ناقشوا الدعوة العراقية ولم يتوصلوا إلى قرار في شأنها، لكنهم أوكلوا الأمر إلى أنان كي يرد عليها، إلا أن السفير الأمريكي في المجلس رأى أن القرار رقم 1284 الصادر عن المجلس حدد كل ما يتعلق بموضوع التفتيش وليس على العراق سوى الالتزام به.
وفي تقرير لها من ستوكهولم حيث يقضي كبير المفتشين إجازته في بلاده، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن هانز بليكس قوله اليوم إن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق لن ترفع هذا العام حتى لو سمحت بغداد بعودة المفتشين الدوليين ومنحتهم حرية كاملة لممارسة مهماتهم دون قيد أو شرط. ورأى بليكس أن التحقق من إذعان بغداد يستغرق أكثر من 6 أشهر، موضحا أنه سيحتاج إلى بضعة أشهر أخرى لجمع وإعداد فريقه للتفتيش عن الأسلحة العراقية بعد توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على مسألة التفتيش. ورأى بليكس أن التحقق من إذعان بغداد يستغرق أكثر من 6 أشهر، موضحا أنه سيحتاج إلى بضعة أشهر لجمع وإعداد فريقه للتفتيش عن الأسلحة العراقية بعد توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على مسألة التفتيش. وقال بليكس ان فريقه يحتاج ايضا الى ما لا يقل عن 2 شهر من التجوال على المواقع العراقية قبل العودة الى مجلس الامن بعدد من الاقتراحات. وفي اطار المواقف الدولية من الدعوة العراقية، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس ان الصين رحبت بها ووصفتها بانها خطوة ايجابية. واعرب الناطق باسم الخارجية الصينية عن امل بيجين بالتوصل الى حل للمشكلة العراقية عبر الوسائل والطرق السياسية والدبلوماسية. وفي موسكو قال دبلوماسي روسي بارز يوم الاثنين ان بلاده ترغب في سرعة استئناف المحادثات بين العراق ومفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة كافضل سبيل للاطمئنان الى ان بغداد لا تملك اسلحة دمار شامل. وتعد هذه الدعوة التي جاءت في تصريحات أدلى بها يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية ثاني دعوة من نوعها خلال 3 أيام تصدر عن موسكو التي تبدي قلقا تجاه التهديدات الأمريكية بالإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس ان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش اعلن امس انه سيأخذ وقته كي يتأكد من سياسة بلاده الصائبة تجاه اسوأ القادة في العالم، لافتا الى انه سيلجأ الى جميع الوسائل المتاحة من اجل القضاء عليهم سواء بالطرق الدبلوماسية او الاستخبارية او حتى العسكرية، في اشارة الى رغبته في اطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وفي مبادرة دبلوماسية عراقية ثانية في اقل من اسبوع، دعا المجلس الوطني العراقي امس الكونغرس الامريكي الى ارسال وفد من اعضائه لاستكشاف المواقع العسكرية العراقية والتحقق من مزاعم ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الذي لم يتأخر في رفض هذه المبادرة، كما رفض المبادرة الاولى التي دعت فيها بغداد رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس الى زيارة العراق. ففي مدينة بيترسبرغ في ولاية بنسلفانيا قال الناطق باسم الرئيس الامريكي شون ماك كورماك تعليقا على دعوة بغداد لوفد من الكونغرس ان واشنطن تريد افعالا لا اقوالا، وانه ليست هناك حاجة لمناقشة الاقتراح، انما تشتد الحاجة اليه هو ان ينفذ النظام في بغداد التزاماته بنزع التسلح. وبرغم الرفض الضمني للدعوة العراقية، اكد ماك كورماك ان ادارة الرئيس بوش لا تملك فعل شيء لمنع اي عضو في الكونغرس من الذهاب الى بغداد، مجددا التأكيد ان اعمال التفتيش ليست الهدف النهائي بل نزع السلاح العراقي. ووجه رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي يدعوه فيها إلى إرسال وفد غير محدود العدد من أعضاء الكونغرس إلى العراق يرافقه خبراء في الاختصاصات الكيماوية والبيولوجية والنووية، مؤكدا أنه سيتم توفير كل التسهيلات التي تحتاجها المهمة في البحث عن المنشآت والمعامل التي تنتج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية أو في نيتها أن تنتجها وفق زعم من يزعمون هذا حتى لو كانت على أعماق سحيقة في الأرض. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من بين العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين علقوا على الدعوة العراقية، إذ نقلت عنه صحيفة لوس أنجلوس تايمز القول إنه لا شيء يثير الضحك أكثر من مشهد عدد من أعضاء الكونغرس يتجولون حائرين في العراق بحثا عن أسلحته، مشيرا إلى أن عليهم البقاء هناك 50 سنة أخرى للبحث عن أي شيء، واعتبر الدعوة العراقية ليست سوى نكتة. رغم تراجع الحكومة العراقية في خصوص قضية المفتشين الدوليين واحتمال عودتهم للعراق، شددت إدارة الرئيس الأمريكي من خطابها السياسي عندما أكد الرئيس بوش أنه لا يزال يدرس عددا من الخيارات لتغيير نظام الحكم في بغداد. مراسلنا وحيد حمدي تابع من واشنطن آخر تطورات هذا الملف ووافانا بالتقرير التالي.
أكد الرئيس جورج بوش مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح للعراق بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفائها، ولكنه صرح في نفس الوقت أنه رجل صبور ولن يتعجل في التعامل مع المشكلة العراقية، وأكد أنه ما زال يبحث عدد من الخيارات لتحقيق هدف تغيير نظام الحكم في بغداد، وذكر تحديدا استخدام الأدوات الدبلوماسية والاستخبارية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستستقبل وفدا يضم 6 من أكبر قيادات المعارضة العراقية في 9 من هذا الشهر، ويذكر أن دعوة هذه القيادات صدرت بشكل مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية. وعن أهمية هذا التطور تقول دانيال بيلتك خبيرة الشأن العراقي بالمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة الخارجية:
إن وزارة الدفاع أكثر حماسا لتمويل نشاط برنامج جمع المعلومات داخل العراق، وأعتقد أنه من الأنسب أن تشرف وزارة الدفاع على هذا النوع من النشاط، لأن ذلك النشاط يتطلب التعامل مع الضباط العراقيين المعارضين الذين خرجوا من العراق، لأن طبيعة هذا النشاط هو مراقبة ما يحدث داخل العراق عسكريا، والجهة الرئيسية التي تستفيد من هذه المعلومات هي وزارة الدفاع.
أما باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فيقول إن إدارة الرئيس جورج بوش تسعى لإيجاد مخرج لتدهور العلاقات بين المؤتمر الوطني العراقي ووزارة الخارجية.
إن العلاقة بين وزارة الخارجية وجماعات المعارضة العراقية أصبحت مسمومة بالخلافات الشخصية، ومشاركة طرف ثالث مثل وزارة الدفاع ستلعب دورا في تخفيف حدة التوتر في هذه العلاقة. والمشكلة ليست كولن باول، ولكن المستويات الأدنى التي تتعامل بشكل مباشر مع المؤتمر الوطني العراقي وليس القيادات العليا.
هذا وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لم يتحدد بعد إذا ما كان وزير الخارجية كولن باول سوف يلتقي بقيادات المعارضة العراقية أثناء هذه الزيارة.
كما تتذكرون فقد ذكرنا من قبل دعوة 6 من قيادات المعارضة العراقية للقدوم إلى واشنطن لبحث تنسيق العمل بينهم في المستقبل، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات في 9 من هذا الشهر، ولكن لا توجد معلومات تفصيلية الآن عن من من المسؤولين الأمريكيين سيلتقي مع قيادات المعارضة، ولكننا أوضحنا أن هدف هذا الاجتماع هو تنسيق عملنا مع المعارضة العراقية، وليس من الواضح حتى الآن من من قيادات المعارضة سيشارك في الاجتماعات ومن سيتمكن من تلبية الدعوة.
هذا وأشارت صحيفة الواشنطن بوست أن وزارة الدفاع وافقت على تمويل نشاطات المؤتمر الوطني العراقي داخل العراق، ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية ترفض تمويل هذه النشاطات. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية رفض ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن الخارجية الأمريكية ما زالت بانتظار موافقة المؤتمر الوطني العراقي على مشروع الميزانية الذي قدمته وزارة الخارجية الأمريكية للمؤتمر، وتقدر هذه الميزانية ب8 ملايين دولار. واعتبر المسؤول أن تقرير صحيفة الواشنطن بوست غير دقيق، واكتفى بالقول أن وزارة الدفاع بدأت تدرس احتمال تمويل نشاط المؤتمر الوطني العراقي داخل العراق، ولكنها لم تتخذ هذا القرار بعد. وعن أهمية هذا التطور تقول دانيال بيلتك، خبيرة الشأن العراقي بالمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة الخارجية.
أعتقد أن ذلك علامة على إنهاء الخلاف داخل الحكومة الأمريكية بخصوص التعامل مع المعارضة العراقية، وعلامة على أن إدارة الرئيس بوش تتقدم للأمام باستراتيجية جديدة للتعامل مع الشأن العراقي. كما إن هذا المؤتمر فرصة عظيمة للحكومة الأمريكية كي تبحث مع قيادات المعارضة فيما سيحدث في العراق بعد رحيل صدام حسين.
ويشرح باتريك كلاوسون، خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أهمية جمع المعلومات الاستخبارية في المرحلة المقبلة.
من غير المتوقع أن تتعجل وزارة الدفاع وتقوم بتمويل عمليات عسكرية للمعارضة العراقية على نطاق واسع، لأن المعارضة العراقية غير قادرة على ذلك. ولكن شروع وزارة الدفاع في تحمل هذه المسؤولية سيعني تسهيل تمويل الولايات المتحدة لعمليات كثيرة كانت معطلة بسبب الخلافات بين المؤتمر الوطني العراقي ووزارة الخارجية، مثل تدريب المعارضة وتمويل بعض نشاطاتها الإعلامية، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية.
ويجمع هؤلاء الخبراء أن هذه التطورات تؤكد أن إدارة الرئيس جورج بوش بدأت مرحلة جديدة أكثر جدية في التعامل مع ما أسماه الرئيس جورج بوش المشكلة العراقية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج حضر أمس إلى البيت الأبيض وشارك في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد مع تصاعد حدث الحوار الدائر حول القيام بعمل عسكري أمريكي ضد العراق، وقدم خلال الاجتماع تقريرا للرئيس الأمريكي. مسؤولون في البنتاغون أكدوا النبأ، لكنهم أحجموا عن ذكر تفصيلات عما ورد في تقرير قائد القوات الأمريكية الجنرال تومي فرانكس، وأشاروا إلى أن الرئيس بوش يجتمع في العادة مع القادة العسكريين.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من لندن بأن استطلاعا للرأي أظهر أن أكثر من نصف المشاركين فيه لا يرغبون في مشاركة بريطانيا في هجوم عسكري على العراق إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها. وذكرت القناة التلفزيونية الرابعة التي أجرت الاستطلاع أن 52% يعارضون مشاركة القوات البريطانية في الهجوم على بغداد، فيما صوت 34 لصالح المشاركة ولم يقرر 14 آخرون موقفهم. إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن التماسا يعارض الهجوم على العراق سيقدمه لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير رئيس الأساقف الجديد في كانتربيري المطران روان ويليامز، هذا في وقت أرسلت بريطانيا إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى البحر الأبيض. في تقرير أوردته من القدس أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل بدأت إنتاج لقاح الجدري استعدادا لهجوم بيولوجي محتمل قد يشنه العراق على الدولة العبرية في حال أرادت بغداد الرد على هجوم أمريكي. وأوضح الناطق باسم الوزارة أن كمية مناسبة من اللقاح أنتجت وهي تكفي لجميع سكان البلاد، لافتا إلى أنه بالإمكان الآن تلقيح 6,600,000 شخص، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد قرار البدء بعملية التلقيح. يذكر أن العراق هاجم إسرائيل خلال حرب الخليج عام 1991 بصواريخ سكود، لكنها لم تكن محملة بأسلحة بيولوجية أو كيماوية. وفي بغداد نقل تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين دعا أمس كبار القادة العسكريين إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفه بعدو متطور، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي يعتزم قادتها إسقاط النظام العراقي. وفي غضون ذلك تظاهر آلاف من العراقيين في بغداد للتعبير عن تأييدهم لقيادة الرئيس صدام حسين واستعدادهم لإلحاق الهزيمة بالأمريكيين والبريطانيين. الرئيس صدام حسين خاطب الحضور وبينهم نجله قصي ووزير التصنيع العسكري عبد التواب حويش قائلا إن عدوكم متطور، لكنه بتطوره يجعلكم تتطورون وتعصرون القدرة إلى أقصاها لكي تدفعوا عن بلدكم، بحسب تعبيره. وفي تحرك مماثل تفقد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت إبراهيم الوحدات العسكرية الحكومية المرابطة في المواقع المتاخمة لخطوط التماس مع المناطق الكردية التي لا تخضع لسلطة بغداد، كما عقد اجتماعات مع عدد من القادة الميدانيين وبحث معهم القدرات القتالية لوحداتهم. تفصيلات اخرى من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
مسؤول عراقي كبير يزور المقرات العسكرية القريبة من خط التماس مع اقليم كردستان العراق الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة العراقية. جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة تايم المستقلة في عددها الأخير، وذكرت بأن عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي زار موقعي باني مقان وقلهنجير بين كركوك والشمسمار لغرض تفقد الخطوط الدفاعية لكركوك والإطلاع على الوضع العسكري في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري وصل إلى قلهنجير بطائرة مروحية، وبحسب الصحيفة أنه زار في نفس اليوم الفرقة الثامنة وعقد اجتماعا مع كبار الضباط في جبهة كركوك. وبحسب الأنباء التي تسربت أكد عزة إبراهيم الدوني على الدفاع وأن كل من يبدي الجبن بحسبه أو التخاذل سوف يعدم رميا بالرصاص على الفور. وذكرت صحيفة تايم أن زيارة الدوني إلى هذه المواقع وإلى خطوط التماس بالذات لم تكن الأولى التي يقوم فيها كبار العسكريين والمسؤولين العراقيين، فقد شهدت تلك المواقع عددا من زيارات مماثلة قام بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الكبار. وعلى الصعيد نفسه أشارت صحيفة تايم إلى أن قيادة الفتح الثاني بدأت بحفر الخنادق والمواقع من مفترق جلولاء إلى جنوب كفري، وفي كل 200 متر من مساحة الخنادق يوجد رشاش بكيسي، وبين كل 100 متر وضع دوشكا واحد. ويبلغ طول الخط بحسب الصحيفة 35 كيلومترا بعمق متر ونصف المتر. وعلق الصحيفة التايم على ذلك بالإشارة إلى مخاوف الحكومة العراقية من هجوم المتوقع للكرد لتحرير مدينة خانقين الكردية الغنية بالنفط كما حدث في آذار عام 1991، حيث استطاعت قوات لجنة الكردستان تحرير مدينة خانقين مع سائر المدن الكردستانية الأخرى التي استردتها القوات المسلحة العراقية حين بدأت بعمليات قمع الانتفاضة في كردستان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في طهران أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الواحد موسوي لاري أن بلاده لن تسمح لأي لاجئين عراقيين بالدخول إلى أراضيها إذا تعرض العراق لهجوم تقوده الولايات المتحدة. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن الوزير الإيراني قوله إن إيران ستقدم المساعدات اللازمة للاجئين العراقيين ولكن خارج أراضيها، وهو موقف مشابه لموقف أنقرة التي أصرت عام 91 و900 و1000 على إقامة معسكرات اللاجئين داخل الأراضي العراقية. وصل إلى عمان اليوم وزيرا خارجية كل من تركيا والعراق لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأردنيين حول استمرار الضغوط الأمريكية على العراق. الوزير العراقي ناجي صبري الحديثي صرح لوكالة فرانس بريس للأنباء بأنه ينقل رسالة من الرئيس صدام حسين إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال إنها تتعلق بالعلاقات الثنائية والروابط الممتازة بين قيادتي البلدين الشقيقين على حد تعبيره. تفصيلات أخرى من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
شهدت العاصمة الأردنية اليوم نشاطا دبلوماسيا مكثفا يتعلق بالملف العراقي، فقد أطلع الملك عبد الله وزير الخارجية العراقي ناجي صبري بعد ظهر اليوم على نتائج جولته التي شملت باريس ولندن وواشنطن، وتميزت بتركيزها على احتمالات ضربة عسكرية أمريكية للعراق، وهي ضربة يعلن الأردن معارضته لها مثلما يعلن رفضه استخدام أراضيه لهذه الغاية. وزير الخارجية العراقي الذي وصل إلى عمان فجر اليوم التقى برئيس الوزراء علي أبو الراغب ليؤكد له هذا رفض الأردن لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق، ويدعو لمواصلة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة، وذلك قبل أن يجتمع الوزير العراقي بالملك عبد الله لمدة نصف ساعة سلمه خلالها رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين لم يفصح رسميا عن مضمونها، وإن كان مسؤولون في الخارجية أشاروا إلى احتمال احتوائها تنازلات عراقية تستهدف الضربة العسكرية الأمريكية. وقالت مصادر في الديوان الملكي إن العاهل الأردني أطلع الوزير العراقي على جدية الموقف الأمريكي حيال النظام العراقي. وقالت هذه المصادر لإذاعة العراق الحر إن الملك لم يحمل صبري رسالة للقيادة العراقية. ومع وزير خارجية العراق وصل إلى عمان اليوم شكري سينا غوريل وزير الخارجية التركي ليجتمع فور وصوله بالدكتور مروان المعشر وزير الخارجية لبحث الملف العراقي، وذلك قبل أن يلتقي بالملك عبد الله لنفس الغرض. ويعقد الوزير التركي في هذه اللحظات مؤتمرا صحفيا في منزل السفير التركي. وقالت مصادر دبلوماسية أردنية إن وزيري خارجية العراق وتركيا لن يلتقيا في عمان رغم أنهما جاءا إلى العاصمة الأردنية لنفس الغرض، وقد أجريا محادثاتهما مع المسؤولين الأردنيين كلا على حدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان. We'll be right back.
أملا سيدتي سادتي فأترككم مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولاء صادق. وفي العرض رسائل صوتية ومطالعات من القاهرة وبيروت وعمان والكويت.
سيداتي وسادتي، ركزت صحف عربية صادرة اليوم على تقارير من بغداد تحدثت عن الأجواء العراقية في العاصمة في ظل ترقب الحرب المحتملة ضد العراق، كما نشرت عددا من مقالات الرأي في خصوص المستجدات السياسية العراقية. لكن قبل أن نعرض للتفاصيل، نقرأ لكم صحبة الزميلة ولاء صادق بعضا من العناوين التي أبرزتها تلك الصحف.
الحياة اللندنية، أصباح الأحمد، الضربة الأمريكية ستؤذي كل شعوب المنطقة.
البيان الإماراتية، شوارتشكوف، ضرب العراق يشعل الحريق في المنطقة.
الشرق الأوسط اللندنية، لبنان يعتبر التهديد بضرب العراق تهديدا لكل الدول العربية والإسلامية.
الخليج الإماراتية، باريس تشترط في التعامل مع بغداد مراعاة القانون وأمن المنطقة والحاجات الإنسانية.
الزمان اللندنية، ديوان الرئاسة العراقي يلزم الوزراء بالبقاء في مكاتبهم عند بدء الهجوم الأمريكي.
صحيفة الخليج الإماراتية أبرزت الموقف الفرنسي من الأزمة العراقية وقالت إن باريس ترى أن لا بديل عن عودة المفتشين وأن هذه المسألة يجب أن تكون حاسمة في تفكير القيادة العراقية. أما صحيفة البيان الإماراتية فإنها ركزت على أن القائد الأمريكي السابق لحرب الكويت نورمان شوارتشكوف حذر الرئيس الأمريكي من مغبة الهجوم على العراق لأن ذلك سيتسبب في إشعال حريق في الشرق الأوسط ويؤدي إلى إلحاق الهزيمة بواشنطن في حربها ضد الإرهاب على حد تعبير شوارتشكوف. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الضربة الأمريكية ضد العراق ستؤذي كل شعوب المنطقة. أما صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإنها أشارت إلى اعتبار لبنان أن التهديد بضرب العراق تهديد لكل الدول العربية والإسلامية. لكن صحيفة الزمان اللندنية نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن طهران ستعمل على إيواء نازحي الحرب العراقيين في حال وقوع الحرب داخل الأراضي العراقية. هذا في حين تحدثت صحيفة الشرق الإماراتية عن تأكيد الرئيس العراقي لقادته العسكريين بالاستعداد لمواجهة عدو متطور.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قالت في تقرير لها من بغداد إن الشارع العراقي يتحدث عن ضربة وشيكة، مضيفة أن العراقيين باتوا متيقنين أنهم الآن أقرب إلى النار، لكنها قد لا تكون عمياء مثل الضربات السابقة على حد تعبير الصحيفة اللندنية التي أضافت أن العراقيين لا يتحسبون للحرب بتخزين الضروريات مثل ما كانوا يفعلون في المواجهات السابقة. لكن على عكس ذلك أشارت صحيفة الزمان اللندنية إلى ظاهرة تخزين المواد الغذائية والتموينية والوقود في بغداد مما جعل أسعارها ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات. وفي الإطار ذاته قالت الزمان إن ديوان رئاسة الجمهورية ألزم الوزراء بالبقاء في وزاراتهم في حال تعرض العراق للهجوم المرتقب. إضافة إلى ذلك قالت الصحيفة إن أصحاب المحال التجارية والصاغة والمجوهرات في بغداد أخلوا محالهم من المواد الثمينة خشية وقوع هجوم عسكري على العراق وما يمكن أن يرافقه من فوضى في العاصمة. إلى ذلك أشارت الزمان اللندنية إلى ركود غير طبيعي في الأسواق العراقية واقتصار العرض والطلب على المواد الغذائية في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2000 دينار للدولار الواحد.
في تقرير آخر لفتت الزمان اللندنية إلى انتشار أجهزة الساتلايت الدش الممنوعة بشكل غير مسبوق في بغداد بالرغم من تحذيرات السلطات بمصادرة تلك الأجهزة وتغريم أصحابها ومحاسبتهم. إلى ذلك أشارت الزمان إلى استعدادات أمنية للسلطات العراقية وإنهاء تجهيز عشرات المنازل والمدارس والمواقع الحكومية والخاصة بمختلف أنواع الأسلحة التي يمكن أن تحتاج إليها أجهزة الطوارئ لقمع أي تجمعات. صحيفة القدس العربي اللندنية أفردت هي الأخرى تقريرا من بغداد لموضوع الأجواء النفسية بين العراقيين في ظل ترقب ضربة عسكرية أمريكية محتملة، وقالت في تقرير عنونته: العراقيون يلوذون من الحر بضفاف الأنهار ومن قلق الحرب بسماع الأخبار. قالت إن سخونة صيف بغداد تدفع بالعوائل العراقية إلى قضاء أمسياتها على شاطئ دجلة، وقضاء الوقت في المناقشات والاستماع إلى الأخبار، معتبرة أن هذه الظاهرة تعبر عن وعي العراقيين بما يجري حولهم والتفكير في أساليب المواجهة فيما لو قامت واشنطن بهجومها، على حد تعبير صحيفة القدس العربي اللندنية.
تضمنت الصحف العربية مجموعة من مقالات الرأي حول الشأن العراقي. الصحفي والكاتب اللبناني جهاد الخازن تساءل في زاويته اليومية في الحياة اللندنية عما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول جر الرئيس العراقي إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل لتبرر الحرب عليه وتغير أنظمة أخرى بعد نظامه. أكد الخازن أنه لا يعرف الجواب على هذا السؤال، لكنه يعرف أن الخطر هو من حرب محتملة على صدام حسين لا من أسلحة محتملة في حوزته. الكاتب السياسي العراقي غسان العطية تحدث في مقال نشرته الحياة اللندنية عن دعوة واشنطن 6 من زعماء المعارضة العراقية إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الدعوة هي انعطافة نحو الطريق الصحيح. ورأى العطية أن الدعوة تعطي إشارة قوية إلى أن الولايات المتحدة اختارت أن يكون للمعارضة العراقية دور فاعل في التغيير، لكنه لفت إلى أن الزعماء 6 لا يحق لهم البت في قضايا عراقية مهمة من دون مشاركة الأطراف الأخرى المعنية. وختم العطية بالقول: بعد عقد من الضياع والتشتت أمام المعارضة العراقية فرصة لاستعادة الثقة التي فرطت بها عراقيا وعربيا، فهل تفلح؟
صحيفة الشرق الأوسط تناولت بدورها الشأن العراقي في تعليق نشرته لمحررها علي إبراهيم، الذي اعتبر أن دعوة العراق وفدا من الكونغرس الأمريكي لزيارة بغداد مصحوبا بخبراء أسلحة تحول بزاوية 180 درجة في موقف بغداد تجاه قضية التفتيش الدولي. وأضاف إبراهيم أن الدعوة العراقية لم تشر إلى هوية الخبراء، ما يعني أن بغداد تقصد خبراء أمريكيين وليس من الأمم المتحدة، مضيفا أن القيادة العراقية إذا كانت تقبل الآن بمفتشين أمريكيين فإن من حق كثيرين أن يتساءلوا لماذا لم تسهل بغداد مهمة الأمم المتحدة ومفتشيها من البداية، إذ لو كانت فعلت ذلك لوفرت على العراقيين الكثير من المعاناة. أما الكاتب اللبناني رياض الحاج فرأى في تعليق نشرته صحيفة الخليج الإماراتية أن العراق حصل على نقطة إضافية في صراعه الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بعدما رفضت واشنطن الدعوة التي وجهها العراق إلى رئيس لجنة المفتشين الدوليين.
صحيفتا الحياة والزمان اللندنيتان نشرتا مقالين لكاتبين كرديين عراقيين. الكاتب الكردي العراقي سيام دعثمان رأى في مقال نشرته الحياة اللندنية أن الخطوة الأولى في شأن العراق هي توحيد جماعات المعارضة العراقية في إطار رؤية ديمقراطية مشتركة. أما الكاتب والسياسي الكردي فلك الدين كاكائي فقد تناول اعتراف تركيا باللغة الكردية وإيجابيات هذا القرار على الوضع العراقي. وفي هذا الإطار رأى كاكائي أن الاعتراف التركي سينعكس إيجابيا وبشكل مباشر على العلاقات الكردية التركمانية في العراق، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على العلاقات العربية الكردية التركمانية المسيحية، إضافة إلى حل مشكلة كركوك والمناطق الأخرى. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة الصحفية تستمعون فيما يلي إلى ثلاثة عروض أعدها ويقدمها مراسلون في عمان وبيروت والقاهرة لأبرز ما نشرته الصحف الصادرة في عواصمهم عن الشأن العراقي. هذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
واصلت صحف القاهرة الصادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، ووصل كتاب الرأي أيضا اهتمامهم كذلك. وفي صحيفة الوفد المصرية المعارضة الصادرة اليوم كتب رشاد إبراهيم محجوب الخبير في الدراسات الاستراتيجية القومية، كتب مقالا قال فيه إن العرب يرفضون بالأقوال توجيه أي ضربة عسكرية إلى العراق أو المس بوحدتها أو التدخل في شؤونه الداخلية، ولكن هذا حسب ما يقول رشاد إبراهيم لن يحول دون الضربة المتوقعة، ولن يجنب هذه الدولة التي ابتليت تاريخيا بالمجازر والمؤامرات ولم يبق إلا توقيت التنفيذ على حد تعبيره. وأضاف الخبير المصري لن ترضى رائات العرب الجديدة الولايات المتحدة عن القيام بما هي عازمة عليه، وبما أن الدول غير قادرة لأسباب ذاتية وموضوعية كثيرة على التصدي لقوات السلاح الأمريكية القادمة، وأن الكل أو الغالبية لن يقدم على الوقوف للدفاع عن نظام الرئيس العراقي صدام حسين، فإن أقل ما يمكن عمله هو السعي بطريقة أو بأخرى أن تكون وجهة النظر العربية حاضرة لدى رسم صورة العراق المستقبلية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضي في العرض التالي لأبرز الشؤون العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول أريد الرنتاوي في صحيفة الدستور إن تركيا قررت بعد مخاض طويل تقديم موعد انتخاباتها النيابية، والأرجح أنها تريد مواجهة الاستحقاق العراقي بل استباقه بخلق حالة من الاستقرار الداخلي وتشكيل حكومة وائتلاف أكثر تماسكا، سيما بعد أن حسم مجلس الأمن القومي فيها خياراته المستقبلية وقرر الاشتراك في الحرب الأمريكية المقبلة على العراق مقابل عدة شروط ومطالب اقتصادية ومالية وسياسية وأخرى تتصل بترتيبات عراق المستقبل ومستقبل تركمان وحصتهم في السلطة والثروة. وفي صحيفة الرأي يقول وليد السعدي إنه رغم كل الأجواء السلبية والقاتمة فلربما تتقدم بغداد بمبادرة ذكية في آخر لحظة لتفوت الفرصة على واشنطن، وذلك بالإعلان عن تعديلات سياسية داخلية واسعة تشمل الإعلان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام. وبناء عليه وبالرغم من أن المؤشرات جميعها تدل على حتمية المعركة ضد بغداد، إلا أن هنالك أمورا وتطورات قد تجد قبل اندلاع الحرب وتحول دون وقوع الكارثة. سميح المعارفة في صحيفة العرب اليوم يقول إن الصوت الأمريكي المرتفع بالتهديدات للعراق لا ينفي أن هذا الملف شائك جدا، وأن هذه مغامرة غير محسوبة، وأنها ستضيف إلى الولايات المتحدة عبئا أمنيا وعسكريا كبيرا، وسيبقى الملف العراقي مفتوحا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فينهي جولة اليوم بعرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
في رسالة من أنقرة أفاد مراسل صحيفة المستقبل اللبنانية أن جلال الطالماني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي الذي يصل أنقرة اليوم سيبحث مع المسؤولين الأتراك في الحكومة ووزارة الخارجية وقيادة الأركان آخر تطورات الملف العراقي والشمال العراقي بالأخص. وينقل المراسل عن مصدر حكومي تركي قوله أن الطالباني سيلتقي غدا الأربعاء مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية أوغوز زيال، وإنه أي الطالباني أراد لقاء المسؤولين الأتراك قبل اجتماع واشنطن الذي من المقرر أن يعقد في 9 من الشهر الجاري. وفي صحيفة النهار كتب عادل مالك قائلا انه كلما ارتفعت وتيرة التصريحات العربية المعارضة لأي هجوم على العراق امر الرئيس بوش وكبار مساعديه في التأكيد على حتمية تغيير النظام في العراق. يضيف مالك ان الحديث الجاري داخل الإدارة الأمريكية ليس حول المبدأ بل حول الوسائل التي يجب اعتمادها في توجيه الضربة الى العراق، فحتى لا يحتاج جورج دبليو بوش وحسب الكاتب الى موافقة جديدة من الكونجرس، ها هو يفضل الاستناد الى التفويض السابق الذي يمنحه الحرية الا وهو الحرب على الارهاب. ومن هذا المنطلق يقول الكاتب تبحث واشنطن الان عن وجود صلات بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة، اضافة الى التهم الاخرى وهي امتلاك اسلحة الدمار الشامل. علي غماحي، بيروت.
أملا سيدتي سادتي، فنقضي قليلا من الدقائق مع هذه الأغنية العراقية.
كل مرة وياكي جمالي جمالي، حلى دهرك غايتي وحبي وحناني. كل مرة وياكي